أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم للحديث عن تفسير الآية 71، حيث كشف الله في الآية 67 عن بعض علامات النفاق، وأوعد المنافقين في الآية 68 بالعذاب جزاء لهم على خصالهم وسلوكهم. وفي المقابل تبين الآية 71 بعض علامات الإيمان والمؤمنين. وفي الآية 72 سوف يأتي الوعد بالنعيم ورحمة الله. ويستفاد من هذه المجموعة من الآيات أن الإيمان والنفاق مفهومان متقابلان، كما يستفاد أن المؤمنين والمنافقين جماعتان تشكل كل منهما جبهة في مواجهة الأخرى، والتقابل بينهما أعمق من التقابل بين المؤمنين والكفار. أحبتي، نستمع بداية لتلاوة الآية 71 من سورة براءة المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
يبين الإمام الخامنئي أن الآية تشرح لنا صفات المؤمنين وتكشف عن بعض العلامات المميزة لهم في سلوكهم وطريقة تصرفهم، ولكنها تبدأ بالإشارة إلى نقطة مهمة جدا، هي نقطة العرى الوثيقة التي تربط بينهم. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينما في وصف العلاقة بين المنافقين قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن مستوى من التشابه والاتفاق بين المنافقين، فهم ينتمون إلى طبيعة واحدة هي طبيعة النفاق، وربما اختلف مستوى النفاق من واحد منهم إلى آخر، ولكن الزيادة والنقص لا يحولان النفاق عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، فهم يفكرون بطريقة واحدة ويخالفون الحق بأسلوب واحد، ويخفون رذائلهم الأخلاقية ويظهرون عكسها. وأما في وصف العنصر المشترك بين المؤمنين، فقد أشار الإمام إلى أمر أعمق وأكثر أهمية، وهو ما عبر الله عنه بالولاية. فالمؤمنون لا شك في أنهم يربطهم الإيمان وما يقتضيه من سلوك وتصرفات محددة، ولكن الفارق بينهم وبين المنافقين أن العلاقة بينهم هي علاقة ولاية، فبعضهم ولي بعض. مستمعين الأفاضل، يتوقف الإمام عند مفهوم الولاية، ويعتبر أن الأساس في الولاية هو الترابط الوثيق بين طرفين، فولاية شيء لشيء تعني أن بين الشيئين علاقة وترابط، وهذا الترابط ترابط دائم ومستمر، وهذا المعنى مشترك بين جميع حالات استخدام هذه الكلمة، على الرغم من بعض الاختلافات المرتبطة بالمصاديق والحالات التشريعية التي تترتب عليها. قد تكون بين شخصين ولاية إرث، وفي بعض الحالات قد تكون الولاية ولاية سلطة، وهذا مصطلح سياسي، وقد تكون الولاية مشيرة إلى علاقة نسبية بين شخصين، وفي بعض الحالات قد تكون الولاية ناجمة عن علاقة تعاقدية، فالذي ينصر شخصا يكون وليه، والذي يحب شخصا تكون بينه وبين ذلك الشخص ولاية. وعلى أي حال، تتنوع معاني الولاية، ولا يمكن حصرها في معنى واحد من المعاني التي عرضناها أعلاه. وعلى الرغم من التنوع الذي بيناه، فإن مركز المعنى في مفهوم الولاية هو العلاقة الوثيقة بين طرفين، وتتنوع بتنوع أطرافها. وإذا لم يساعد السياق الذي استخدمت فيه كلمة ولاية على معرفة المقصود بدقة، ينبغي حملها على المعنى المشترك، وهو أصل العلاقة والرابط بين طرفين، وتحديد نوع هذه الولاية ومستواها وتجلياتها التشريعية والأخلاقية وغير ذلك، يحتاج إلى قرينة. مستمعين الكرام، لأهمية موضوع الولاية بين المؤمنين يذهب الإمام إلى توضيح معناها فيقول: ليست الولاية بين المؤمنين مجرد ولاية نسب أو إرث أو محبة، وذلك لأن هذا النوع من العلاقات ليس خاصا بالمؤمنين، فلا بد من البحث عن معنى آخر. وقد حاول المفسرون اكتشاف نوع الولاية المشار إليه في الآية. يرى الشيخ الطبرسي أن الولاية هي ولاية النصرة، بعضهم أنصار بعض. يرى الإمام أن هذا الاحتمال معقول ويمكن حمل الآية عليه، فالمؤمنون لا يكتفون بأنهم من طبيعة واحدة وأن مسارهم واحد ووجهتهم واحدة، أما المنافقون فيكفيهم أن تكون الجهة الجامعة بينهم هي الاشتراك في خصلة النفاق ووحدة المسار. ولكن هل بين المنافقين علاقة ولاء؟ الجواب هو النفي، لأن المنافقين قد يتخلى بعضهم عن بعض عند أول أزمة ويتبادلون الخيانة والتخوين، وهذا هو ما تقتضيه طبيعة النفاق. نعم، يتوحد المنافقون في مواجهة الحق، ولكن لا يعني هذا التوحد الولاء الداخلي بينهم، بل قد يضرب بعضهم بعضا ويؤذي أحدهم الآخر عند تعارض المصالح، وهم أشبه بالحيوانات المفترسة التي قد تتوحد ضد عدو مشترك، ولكن بمجرد ارتفاع الخطر تعود إلى الصراع الداخلي في أي لحظة. لا وفاء ولا صفاء في العلاقات بين المنافقين، والمؤمنون حالهم على العكس تماماً، فهم ليسوا من طينة واحدة وطبيعة مشتركة فحسب، بل بينهم علاقة ولاء وتناصر، فإذا واجهوا عدوا مشتركا وتضامنوا ضده وانتصروا عليه، عندما يعودون إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية تبقى فيهم هذه الروح الواحدة، ويبقى الصفاء والوفاء حاكما سيد العلاقة بينهم، وهذا يجعل التناصر المتبادل وأخذ بعضهم بيد بعض الحالة الحاكمة والسائدة في علاقاتهم. النساء المؤمنات تنطبق عليهن هذه القاعدة أيضا. يقول المرحوم الطبرسي في الحديث عن التناصر عند المؤمنات والمؤمنين: أي بعضهم أنصار بعض، يلزم كل واحد منهم نصرة صاحبه وموالاته، حتى إن المرأة تهيئ أسباب السفر لزوجها إذا خرج وتحفظ غيبة زوجها. كانت النساء في صدر الإسلام يشاركن في جبهات القتال على الرغم من أنهن لم يكن يضربن بالسيوف عادة إلا في حالات خاصة ونادرة، ولكن كان لهن دور وتأثير في مجريات الجهاد ووقائعه، ولو كانت تلك المشاركة في حدود تأمين العتاد وتجهيز المقاتلين ومداوات الجرحى. ينتهي الإمام على ضوء ما تقدم إلى القول إن تفسير قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هو النصرة المتبادلة. والاحتمال الثاني الذي يقدمه الإمام هو عدم انحصار الولاية بالنصرة، بل يعمم معناها ليكون المراد أن المؤمنين صف واحد وجبهة ويد واحدة على من سواهم. وثمة فرق بين المجموعة البشرية التي تشترك في الفكر والهدف، ولكنها لا تشكل صفا واحدا ولا تجتمع في جبهة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وينسجم هذا المعنى مع الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هم يد واحدة على من سواهم. والاختلاف بين الحالتين دقيق، فعندما تصطف مجموعة من الأشخاص متحدين مع وحدة هدفهم تنسجم أعمالهم وتحركاتهم. انظروا إلى جسم الإنسان، فليس الجسم مجرد أعضاء، هي العين والأذن والمعدة اجتمعت فشكلت جسما، بل إن بين هذه الأعضاء إضافة إلى وحدة الهدف تنسيقا وانسجاما. فعندما يصاب عضو بخلل تتداعى سائر الأعضاء إلى مساعدته والدفاع عنه. فعندما تفرز غدة معينة مادة ما في الجسم يتولى العضو المتخصص جذب هذا المقدار نفسه، وعندما تتحرك المعدة تصدر ردود فعل عن الفم واللسان، فكل عضو له دوره الخاص به والذي يتكامل في أداء هذا الدور مع سائر الأعضاء. يدعو الإمام إلى ملاحظة الانسجام بين صفوف المؤمنين بحيث تتطابق حركاته وتتناغم لتخدم الهدف المشترك الواحد. فالمؤمن عندما يقدم على عمل يقدر حاجة المجتمع الإيماني الذي يحتضنه ويقدم ما يحتاج إليه هذا المجتمع، وإذا طرأ خلل أو فراغ في موقع يعمل الباقون على ملئه. وبناء على هذا الاحتمال يكون معنى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أن بين المؤمنين مضافا إلى التناصر والمحبة اتحادا وتضامنا وانسجاما في العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، وهذا ما عبرنا عنه بالصف الواحد أو وحدة الصف. ويتجلى هذا الأمر في تشكيل الهيئات والعمل الجماعي وخاصة المؤسسات، لأن المؤسسة تمتاز بقدرتها على تنظيم الجهود وتنسيقها. صادقو الإيمان لا يعمل أحدهم ضد الآخر. ومما يؤسى له أن المؤمنين في عصرنا ليسوا على هذه الحالة، وفي بعض الأحيان يقدم طرفان من أهل الإيمان على أعمال خيرة ويحاول أحد الطرفين نفي الآخر وإلغاءه. يشبه الإمام المؤمنين بالبناء المؤلف من قطع من الأحجار والحديد والخرسان يشد بعضه بعضا ويمسكه أن ينهار ويقع. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كذلك يشد بعضهم بعضا. هذه هي الحالة المطلوبة والمرغوب فيها في مجتمع المؤمنين. أما جماعة المنافقين فلا شيء من هذا عندهم، فهم على الرغم من اتحادهم الظاهري فإن قلوبهم شتى. وعلى المؤمنين الالتفات إلى واقعهم والحذر من فقدان هذه الخاصية المميزة لجماعتهم، وإذا لم تكن موجودة بيننا علينا تحقيقها وإيجادها، وعلينا السعي للمحافظة على جهود غيرنا من المؤمنين وعدم تسقيطهم إذا رأيناهم ابتكروا أسلوبا جديدا في العمل أو اعتمدوا أسلوبا غير مألوف لنا. مستمعين الكرام، بعد حديث الآية عن طبيعة المؤمنين تنتقل إلى استعراض علامات المؤمنين وسماتهم المميزة لهم، وذكرت 4 علامات تقع تماما في الجهة المقابلة والمعاكسة لصفات المنافقين. فالعلامة الأولى من علامات المؤمنين هي الأمر بالمعروف في مقابل علامة النفاق التي هي الأمر بالمنكر، والعلامة الثانية هي النهي عن المنكر في مقابل أمر المنافقين به، والثالثة إيتاء الزكاة في مقابل السمة المميزة للمنافقين وهي الإمساك وقبض الأيدي، والرابعة إقامة الصلاة والالتفات إلى الله مقابل نسيان الله الذي كان علامة من علامات النفاق. وبإزاء هذه الصفات الحسنة التي يتحلى المؤمنون بها يعدهم الله بالجزاء المناسب وهو الرحمة، سيرحمهم الله في مقابل نسيان الله المنافقين وحجب رحمته عنهم فنسيهم. وثواب المؤمنين هو الجنات الملأ بالنعم الموفورة في مقابل الخلود في جهنم للمنافقين، مضافا إلى العذاب الروحي باللعن والإبعاد عن رحمة الله. وبناء عليه بين الآيتين 67 71 تقابل كامل بين وضعي المؤمنين والمنافقين. ذكر سابقا في تفسير أوائل سورة الأنفال أن الإيمان له علامات، فإذا فقدت هذه العلامات المذكورة في تلك الآيات الشريفة كشف عن فقدان الإيمان، وذلك لأن المؤمن الحقيقي والواقعي هو من توافرت فيه تلك الصفات وتحلى بها. ويشير الإمام إلى أن هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها تعرف لنا المؤمن الحقيقي، وتذكر لنا بعد بيان الطبيعة العامة للإيمان تذكر لنا صفات أو خصالا أربعا من خصال المؤمنين وصفاتهم، فإذا فقدت هذه الصفات فقد الإيمان، وإذا وجدت وجد. أولى علامات الإيمان وفق هذه الآية هي الأمر بالمعروف، يأمرون بالمعروف. ومعنى كونها علامة أنه لا يمكن انطباق عنوان الإيمان على شخص غير آمر بالمعروف أو مؤمن لا يرى الأمر بالمعروف واجبا من واجباته، ومن كان كذلك ينبغي الشك في صدق إيمانه. وينقل الإمام كلاما للمرحوم الشيخ الطبرسي يراه جميلا، وفي الآية دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأعيان، لأنه جعلهما من صفات جميع المؤمنين ولم يخص قوما منهم دون قوم. يشير الإمام الخامنئي إلى العلامة الثانية من علامات الإيمان، وهي النهي عن المنكر، وينهون عن المنكر. وهذا يعني أن المؤمنين لا يكتفون بالأمر بالأفعال الحسنة، بل يضمون إلى ذلك النهي عن الأعمال القبيحة، وهذان الواجبان متلازمان يكمل أحدهما الآخر. فالمجتمع الذي يكتفي بالأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر لا يحصل على المنفعة المرجوة من الأمر. وإذا تناصح الناس بدعوة بعضهم بعضا بأداء الأعمال الحسنة وتركوا النهي عن المنكر، مثل هذا المجتمع سوف يصل إلى الفشل، وسوف تبطل المنكرات جميع الأعمال الحسنة التي أمر بها في هذا المجتمع، ولا يتحقق الهدف من أي من هذين التكليفين وحده، بل لابد من الجمع بينهما وضم أحدهما إلى الآخر. مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة. نستكمل الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله.